الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران مبنية على إرساء الأمن والسلام وأنها ترد على من يعتدي عليها. رؤساء السلطات الثلاثة في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية في البلاد بالحوار. عشرات القتلى والجرحى خلال الاشتباكات الجارية بين قوات حكومة الوحدة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا. تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أساس إرساء الأمن والسلام والدفاع عن المستضعفين ولا ترغب بغزو البلدان، إلا أنها سترد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها. وقال قاليباف لدى تفقده معرض الصناعات الدفاعية أن الصناعات الدفاعية بإمكانها تغيير مسار رفاهية الشعب والتطور إلى النهج الذي تريده الثورة الإسلامية، وأكد أن الصهاينة والأمريكان الذين توصلوا لهذه النتيجة عمدوا إلى شن حرب اقتصادية وعقائدية، إلا أن حضور الشعب الإيراني في الساحة أدى إلى إدخال اليأس في نفوس الأعداء. أعلنت إيران رفضها نص المسودة غير المتوازنة لقرار المؤتمر العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي انعقد في نيويورك خلال الفترة من الأول حتى 26 من الشهر الجاري. وقد احتج المدير العام لشؤون السلام والأمن بوزارة الخارجية الإيرانية أسد الله إشراق الجهرمي على نص مسودة القرار النهائي بما فيها قضايا ترتبط بغرب آسيا، مؤكدا على مواقف إيران المبدئية حول إيجاد منطقة عارية من السلاح النووي، وقال إن نص المسودة قد أعد وفقا لعملية غير شفافة وغير شاملة. أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحدية جسيمة، مشددا على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول، وأضاف يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، مشيرا إلى أن الحركة السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. من جانبهما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن مفتاح الحل السياسي في العراق هو الجلوس جميعا إلى طاولة الحوار الوطني، معتبرين أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة. قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وأخرى موالية للمجلس الرئاسي. وذكرت مصادر إعلام محلية أن المواجهات تتواصل قرب شارع الزاوية وباب بن غشير، لافتة إلى إغلاق الوحدة الخاضعة لقيادة عبد الحميد الدبيبة الطريق الرابط بين طرابلس ومصراتة. وحمل الدبيبة المجلس الرئاسي الموالي لفتحي باشاغا مسؤولية تفاقم الأوضاع سوءا، متهما إياه برفض الحوار، في حين نفى باشاغا امتناعه عن أي محاولة لحل الأزمة. بدورها دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال ونبذ كافة أشكال التحريض على العنف. حول الاشتباكات في ليبيا وأسبابها نتوقف عند رؤية المحلل السياسي عادل عبد الكافي.
تفجر الأزمة داخل العاصمة طرابلس كان الهدف منه محاولة تمرير حكومة معسكر الرجمة التي يمثلها السيد فتحي باشا آغا من خلال تحالفه مع بعض التشكيلات داخل العاصمة طرابلس. أيضا من ناحية أخرى أو هدف آخر وهو تقليل تواجد التشكيلات المسلحة محدودة الإمكانيات العسكرية أو الأصغر قدرة من الناحية العسكرية حتى يتم إنجاح مشروع إخراج التشكيلات بأسلحتها الثقيلة وعتادها العسكري إلى خارج العاصمة طرابلس. ولكن الهدف الأساسي هو أن هنالك أخبار متواترة أن الكتيبة التي يقودها هيثم التجوري هي موالية لمشروع حكومة معسكر الرجمة كما ذكرت، فتمت طبعا التعامل معها من خلال القوة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية استطاعت التمكن من جميع مراكزها. ما تم إحداثه في العاصمة طرابلس كان الهدف منه هو تفجير الأوضاع من الداخل، وهذا النهج حقيقة كان متبع حتى في المنطقة الشرقية من قبل معسكر الرجمة بتفجير الأوضاع من داخل المدينة، مدينة بنغازي أو مدينة درنة، حتى يتم إضعاف التواجد الأمني والعسكري يسهل مرور القوى العسكرية الداعمة لهذا المشروع من خارج المدينة. وهذا حقيقة ما كان يتم الإعداد له، ولكن فشل من خلال الخطوة الاستباقية التي اتخذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقطع الطريق على هذا المشروع. بالتأكيد التحالفات العسكرية لها عدة أوجه، هنالك تحالفات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، هنالك تحالفات عسكرية وأمنية تابعة لحكومة السيد باشا آغا، هنالك كتل عسكرية وقوات عسكرية لا تؤمن بمشروع حكومة الوحدة الوطنية، ولكن هي ضد حكومة معسكر الرجمة التي يمثلها السيد باشا آغا. فلذلك حدث تحالف ما بين هذه التشكيلات، سواء كانت التشكيلات المضادة لباشا آغا وغير متحالفة مع عبد الحميد بيبة، وما بين التشكيلات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية سواء كانت تحت رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع. وعموما حتى التشكيل التابع الذي يقوده هيثم التجوري لديه شرعية حتى من حكومة الوحدة الوطنية وتبعيته لوزارة الداخلية، ولكن يبدو أن هنالك اتفاقيات أبرمت من تحت الطاولة بينه وبين السيد باشا آغا، وهذا ما أدى إلى اتخاذ الخطوة الاستباقية حتى لا يتم تفجير الأوضاع من داخل العاصمة طرابلس.
استهدفت مجموعة مقاومة حاجزا عسكريا لقوات الاحتلال الصهيوني شمال شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية بقنبلة محلية الصنع وانسحبوا من الموقع بسلام. وفي القدس المحتلة أصيبت مستوطنة صهيونية برصاص أطلقه فلسطيني من مخيم قلنديا شمال المدينة، في حين انتشر جنود الاحتلال في الموقع بحثا عن المنفذين. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن الوضع الراهن في ظل الهدنة القائمة يتطلب درجة عالية من الوعي كون الحرب لم تنتهي بعد، وشدد المشاط على ضرورة الجهوزية العسكرية والنشاط التعبوي داعيا إلى الانتباه لمخططات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء. من جهتي اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن وقف القتال مع السعودية مرهون برفع الحصار، مضيفا أن القرارات الأخيرة بشأن الهدنة لا زالت قيد الدراسة. ميدانيا ارتكبت قوى العدوان أكثر من 160 حرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات 24 الماضية. إلى العناوين مجددا. قالباف يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران مبنية على إرساء الأمن والسلام وأنها ترد على من يعتدي عليها. رؤساء السلطات الثلاثة في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية في البلاد بالحوار. عشرة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات الجارية بين قوات حكومة الوحدة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا. عربيك راديو دوت نت، دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات. اعتبر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية سيد محسن رضاي أن الضغوط الاقتصادية على إيران هي بمثابة الرصاصة الأخيرة لأمريكا وأوروبا، قائلا في المرحلة الراهنة لا خيار أمام الطرف الأمريكي والأوروبي سوى قبول الاتفاق النووي. وأضاف رضاي في الخطبة الأولى لصلاة الجمعة في مدينة شيراز في إيران: تنفذ حاليا سياسة خارجية موحدة من أعلى مستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السلطة التنفيذية، وتتبنى الحكومة والبرلمان والقضاء ذات سياسة قائد الثورة الإسلامية. لهذا نشهد نجاحات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة. وتابع: السياسة الخارجية لحكومة السيد رئيسي تستخدم كل القدرات الموجودة في العلاقات الخارجية وتتبنى سياسة متوازنة وتتواصل مع جميع الدول في إطار سياسات الحكومة ومصالحها. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان أن قضية مفاوضات إلغاء الحظر ستحل إذا ما تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. خلال لقائه برئيس زنجبار السيد حسين علي مويني، قال السيد عبداللهيان أن الحكومة الإيرانية الجديدة بذلت جهودا كبيرة لرفع الحظر، وهي الآن تمر بالمراحل النهائية من العمل لإنهاء عملية رفع الحظر عن طهران. وأشار إلى أن نجاح الأمر مرتبط بمدى واقعية الإدارة الأمريكية. كما قال وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو كوتريش أن إيران أكدت لكل الأطراف ضرورة حل القضايا الملفقة والمسيسة بموضوع الضمانات، مؤكدا سعيها لاتفاق قوي وراسخ. تبادل السيد عبداللهيان مع السيد كوتريش في الاتصال هاتفي وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي. قال السيد عبداللهيان للسيد غوتيريش ردا على تأكيد الأخير على ضرورة التوصل إلى اتفاق في اجتماع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن رئيس المؤتمر الأخير لمعاهدة عدم الانتشار تجاهل قرارات مؤتمرات 1995 و2000 و2010 فيما يتعلق بالشرق الأوسط أو غرب آسيا، وضرورة انضمام الكيان الصهيوني إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال. طبعا أثيرت أكثر من نقطة خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ممثل الدبلوماسية الإيرانية السيد حسين أمير عبداللهيان وبين الجانب الأممي المتمثل برئيسها السيد غوتيريش. إذن الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات سيكون محور موضوع نقاش رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى الطهران. أتوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب والإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا في لقاءاتنا المختلفة، لهم منا كل الشكر والتحية دائما على كل هذه المساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مادي من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الواقع أنه ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الإسلامية وتقديم الضمانات اللازمة لإيران بعد الخروج بعدم الخروج من الاتفاق، مع إلغاء العقوبات على إيران كاملة دون شروط مسبقة، وأن محاولة الكيان الإسرائيلي ثني أمريكا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران محاولة فاشلة، فالواقع والظروف الدولية جميعها تخدم إيران في كل الأحوال. لبرامج ألو طهران، أبو محمد مادي، اليمن.
حياك الله بياك، شكرا لك أبو محمد مادي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حيا الله الأخ أبا علي وحيا الله إخوتنا في سلطنة عمان دائما، ونشكر مساهماتهم معنا. كتب يقول الأخ الفاضل بأن أخي الكريم أن الجانب الأمريكي لا يفهم سوى لغة القوة، لا يمكن أن ترضخ لهذا الأمريكي لأنه سيسحقك، أما إذا ما وقفت بوجهه سيحترمك رغما عن أنفه، وهذا الأمر موجود وكل العالم يعلم ذلك، من دولنا العربية والإسلامية إلى الدول الأوروبية حتى. مع تحياتي لكم وللجمهورية الإسلامية المنتصرة دائما، أخوكم أبو علي سلطنة عمان. حياك الله بياك أخي الكريم، شكرا جزيلا. بالتأكيد أخي أبو علي، حقيقة الجانب الأمريكي لا يفهم سوى لغة قوة، كما الجانب الصهيوني الذي لا يمكن أن يتم التفاهم معه إلا بلغة القوة التي يفهمها جيدا ويعي ماذا تعني القوة مقابل الغطرسة. طيب، في المساهمات التي وصلتنا سنعود إليها لاحقا، قبل ذلك أكمل باعتبار أن السيد عبد الله هيان مع في كلامه واتصاله الهاتفي مع السيد غوتيريش أثار أكثر من نقطة. ذكر السيد عبد الله هيان أن أمريكا ردت أمس على مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص إحياء الاتفاق النووي، والآن يقوم الزملاء بمراجعتها. خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله السيد أحمد خاتمي أيضا تطرق إلى الملف النووي وقال أن مفاوضينا في فيينا جديرون بالثقة وشجعان ورجال الميدان، ونحن متأكدون أنهم لا يستسلمون لابتزاز العدو، وأن هناك نقاط مهمة بشأن مفاوضات فيينا وهي إلغاء الحظر النفطي عن إيران لأنه ثروة الشعب الإيراني، مضيفا نحن قادرون على تصدير نفطنا على الرغم من مختلف العقوبات أو العقبات التي توجد أمامنا، لكن يجب إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف أن النقطة الثانية هي إلغاء الحظر من النظام المصرفي الإيراني لأنه خلق مشاكل لاقتصاد البلاد، ويجب التحقق من صدقية إلغاء الحظر بهذا الخصوص نظرا إلى انتهاك الأطراف الغربية للاتفاق النووي في الماضي. طبعا التأكد من صدقية إلغاء الحظر وصدقية كل ما يوقع عليه الجانب الأمريكي أو حتى الأوروبي الآن ربما الوضع أكثر وضوحا بالنسبة للقاصي والداني، حتى أعداء إيران يعلمون بأن عدم صدقية الجانب الآخر هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. لذلك يذهب الجميع ليتحدث حول هذه النقطة بالتحديد، ألا وهي قضية اختبار صدقية ما يدعيه الجانب المقابل حتى وإن تم التوقيع على هذه الاتفاقية. الأخ أبو محمد يكتب إلينا في هذه اللحظات، كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام، من أرض علي والحسين أكتب لكم إخوتي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفضل، حياك الله. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه الهيمنة والغطرسة والعنجهية الأمريكية لعشرات السنين، والآن ستجني ثمار ما زرعته خلال السنوات الماضية من صبر وعقيدة وتمسك بالله ورسوله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول النصر آت ولا يمكن أن نرضخ لهذا الأمريكي. مع تحياتي لكم، حياك الله، حيا الله لنا في العراق. بعد قليل نواصل لقاء رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات لا زال محور وموضوع النقاش. بالعودة للحديث حول قضية الاتفاق النووي وكل العقبات التي شابه هذا الاتفاق خلال السنوات الماضية والتي يحاول اليوم الجانب الأمريكي أو الأوروبي أن يتعامل بشكل مختلف تماما، طبعا بسبب الواقع، ليس لأنه يريد ذلك، بسبب الواقع الذي يفرض عليه أن يتعامل بجدية مع هذا الملف، مع هذه النقطة، مع الجانب الإيراني، باعتبار لا يمكن أن يبقى الحال كما هو عليه، وإلا سيكون هناك ضرر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمله، مع الجانب الأوروبي كذلك، خصوصا مع وجود الأجواء في أوكرانيا والحرب المستمرة هناك بين الجانب الروسي والأوكراني وقرب فصل البرد والشتاء بالنسبة للجانب الأمريكي والأوروبي. لذلك قضية الطاقة قضية حياتية بالنسبة لهم وتخص حياة عشرات الملايين بالنسبة للجانب الأوروبي وكذلك الأمريكي، بالإضافة إلى قطاع الإنتاج لديهم وكل شيء يمكن أن يتحرك في مجال استخدام الطاقة. طبعا خفض معدلات الإنتاج أيضا من الأمور التي تضغط باتجاه رفع الأسعار، وبالفعل اليوم عبر سعر برميل النفط أكثر لأكثر من $100، وهذا يعني ربما إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن سيصل إلى مستويات قياسية في فصل الشتاء القادم. لذلك على الجانب الأمريكي أن يتدارك الأمر وينهي قضية هذا الملف بأسرع وقت ممكن، باعتبار أنه ليس من صالحه، كما قال السيد رضائي كما تحدثنا وهو مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، قال أن الجانب الأمريكي والأوروبي مجبر على توقيع هذا الاتفاق وليس برضا. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كان له اتصال هاتفي مع السيد أمير عبد الحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، وقال أن دولة قطر تتطلع للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، وأكد أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها. طبعا وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن الوزيرين القطري والإيراني الخارجية طبعا ناقشا خلال الاتصال الذي جرى العلاقات الثنائية مستجدات مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشتركة لاتفاق النووي وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية القطري قال خلال الأعمال أو الاتصال عفوا عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها. طبعا يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الماضي بالتحديد أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي. طبعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل كان قد أعلن في 8 أغسطس آب الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا. إذن في الحوار والنقاش مستمر على كافة الصعد والمستويات، والكل يتأثر ويحاول أن يؤثر أيضا في قضية إبرام هذا الاتفاق، طبعا عدا الكيان الصهيوني الذي أعلن رفضه عن أي اتفاق يجري بين الجانب الأمريكي والإيراني. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور السيد هادي سيد أفقي الدبلوماسي السابق. دكتور السلام عليكم وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ أحمد.
حياكم الله وبياكم دكتور. ونحن نبحث في هذا اللقاء الاتفاق النووي بين الواقع وكذلك التحديات، هل لنا أن نعتقد بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا جدا، وأن اللمسات الأخيرة اليوم بدأنا نلمسها من خلال التصريحات الأخيرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حسب مسار التفاوضات والمراسلات التي دارت بين أمريكا وإيران من خلال الوسيط الأوروبي، كانت في الأيام الأخيرة قبل أن يثير الحقيقة الطرف الأمريكي موضوع ملف وكالة الطاقة الذرية واللعب على وتر التراضي والتفاهم بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، كان منسوب التفاؤل عالي جدا. يعني حسب التصريحات والبشارة التي كان يزفها علينا الطرفان، سواء الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، ولكن عندما ردت إيران على الورقة الأوروبية التي قدمها السيد جوزيف بوريل، يعني ما كان يتوقع الأمريكي أن الرد سيكون ردا ذكيا وليس بنعم أو لا كما هم كانوا يعني يأملون. إيران قدمت بعض الاقتراحات وطرحت بعض الاستفسارات والتساؤلات، فما كان للأمريكيين إلا أن يكشفوا عن في الحقيقة نواياهم الخبيثة ويكشروا عن أنيابهم من أنه هذه الاقتراحات وهذه الاستفسارات الإيرانية بحاجة إلى وقت. ومضى حوالي أسبوع أو أكثر من أسبوع بحيث على صوت السيد جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من أنه نحن ننتظر الرد الأمريكي، وجاء الرد الأمريكي كذلك يماطل ويطرح عدة إشكاليات معقدة وكأنه يريد أن يرجع بنا إلى المربع الأول. واليوم يعني في الحقيقة باتت الكرة في الملعب الأمريكي، ونعرف أن هناك ضغوط إسرائيلية، هناك لوب الصهيوني في الداخل، هناك الكونغرس، هناك الحزب الجمهوري يريد أن يضغط على بايدن أن لا يوقع. هناك الزيارات المتتالية لغانيتس وكذلك رئيس الموساد أن لا يقع هذا الحدث أو أي ما يسمى بالتوقيع على اتفاق نووي جديد. ففي يعني أستطيع أن أقول لك أستاذ فتاح وللمستمع الكريم أنه إما 0 إما 100، أنه لا حد واصل، لا تنازلات ولا تراجعات بل تسهيلات، وهذا في الحقيقة لا يعجب الأمريكي. الأمريكي له أجندة خاصة متفق حول هذه الأجندة أستاذ فتاح مع الإسرائيلي، ويريد أن يطمئن الإسرائيلي أنه لا نوقع مع الإيران إلا أن نضمن لكم أمنكم ومصالحكم وتهدئتكم.
طيب في قضية وضع العصي في الدواليب واستمر هذا الحال خلال السنوات الماضية، الجانب الصهيوني يقول بأنه المتضرر الأكبر من أي اتفاق يبرم. بكلمة واحدة، هل نفهم من ذلك بأن الجانب الأمريكي لا يمكنه أن يوقع على اتفاق إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي، وبما أن الجانب الإسرائيلي غير موافق على ذلك وأعلن ذلك صراحة هذا اليوم عن طريق الإعلام؟ شاهدنا كيف تحدث الجانب الإسرائيلي منه أنه قلق وغير راضي ولا يمكن أن يوافق على هذا الاتفاق. هل نفهم من هذا الكلام بأن قضية التوافق مع الجانب الأمريكي باتت أمرا مستحيلا، أم الأمور تقاس بمقاييس أخرى اليوم مع وجود ربما السيد بايدن في البيت الأبيض؟ تفضل.
لا، هناك مقاييس أخرى، يعني ليس فقط الجانب الصهيوني يمتلك حق الفيتو على الطرف الأمريكي أن يوقع أو لا. صحيح. هذا لا يمكن، يعني هناك مصالح أمريكية، وكما أن للصهيوني رأي في تحقيق مآربه ومصالحه وضمان أمنه من الجانب الإيراني، هناك الطرف الأوروبي. يعني الآن الطرف الأوروبي يضغط وبشدة لملء فراغ الغاز والنفط الروسي. هناك يعني دور السيد جوزيف بوريل نشط وصعد من دوره وحتى من لهجته عندما تأخر الرد الأمريكي، يعني أبدأ نوعا من القلق من أنه نحن ننتظر الرد، يعني هذه غير معهودة في أدبيات السيد جوزيف بوريل. فالطرف الأمريكي وهو على أعتاب الشتاء قلق جدا من أنه كيف سيؤمن بحاجياته من الغاز ومن الطاقة ومن النفط، وهناك الآن يعني تململ، هناك تذمر، هناك مظاهرات، هناك هجوم على مطاعم ومحلات تجارية في بعض العواصم الأوروبية، ونشهدها يعني في الأفلام وهي حقيقية ليست مفبركة. فالأمريكي هو كذلك يعني يبحث عن مصالحه، حتى في الداخل الأمريكي كذلك الآن موجود يعني اعتراضات قوية وارتفاع أسعار محروقات البنزين والمازوت وإلى ذلك. فليس يعني الطرف الصهيوني هو الذي يتحكم بزر الاتفاق أو عدم الاتفاق. نعم له حصة، ومن هنا الآن يماطل الأمريكي ولا يريد أن يوقع بسهولة وبسرعة مع الإيراني، إلا أن يأخذ أشياء على الأقل يسكت بها الطرف الصهيوني كي يمر هذا الاتفاق مع الإيرانيين ويحصل على مكاسب يريد أن يصرفها في الداخل، وهو على أعتاب يعني انتخابات نصفية في الكونغرس، وهناك تراجع كبير كبير يعني يشهد له القاصي والداني والمراقبون والمحللون السياسيون والاستراتيجيون، أن أمريكا في الحقيقة الآن في أصعب ظروفها، انقسام عمودي الآن بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. فمثل ما تفضلت حضرتك، ربما جانب يعني من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على الأقل سرعة التوقيع، وليس التوقيع بنعم أو لا، هو الضغط الصهيوني.
طيب، فقط أود أن نستمع منكم لتعليق دكتور أفقهي، واسمح لي أن أستغل تواجدكم معنا لنستمع لتعليق حول ما تفضل به السيد محسن رضاي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية. قال بالحرف الواحد: لا خيار أمام الطرف الأمريكي والأوروبي سوى قبول الاتفاق النووي. تفضل.
هو هذا يعني الموقف الإيراني، لأن الذي خرج من الاتفاق والذي فرض العقوبات هو الطرف الأمريكي. يعني أولا وبالذات الكرة كانت وما زالت وستبقى إلى أن وقع الاتفاقية في الملعب الأمريكي، أنه يعني ستقاذف هذه الكرة يعني في الإعلام أنه أصبحت الآن في الملعب الأوروبي أو أصبحت في الملعب الإيراني. هذا كله هراء. أمريكا هي السبب الأول والأساس والأخير، ستبقى أمريكا، وما عليها إلا أن تستجيب لمطالب محقة لا هي خارج القانون ولا هي خارج الحقوق ولا هي خارج الأخلاق.
صحيح.
مطالب إيران محقة أستاذ أحمد، يعني موضوع رفع العقوبات. طب هل من حق أمريكا أن تفرض علينا عقوبات وهي موقعة أساسا؟ أليس من حق إيران أن تتثبت لأنه يعني لدغتنا كما يقال باللهجة العامية ورفضت تهربت، يجب أن نتثبت. وهل كذلك يعني هناك شيء غير منطق عندما تطالب إيران بضمانات؟ أعوذ بالله. فهذه الاحتجاجات وهذه الفلسفة وهذا الاستهزاز، هذا الابتزاز، هذا التسويف وهذا التلاعب بالألفاظ لا يجدي نفعا. إيران صامدة، وإيران يعني ليست الآن من أولوياتها في ترشيد الاقتصاد الداخلي هو موضوع العقوبات، رفع العقوبات. ولكن في النهاية أستاذ فتاح، يعني هذه حقوق،
أكيد.
هذه أموال الشعب الإيراني، لا يمكن أحد أن يتساهل بها ويعني يتسامح مع الطرف أنه ترفع بعضها وتبقى بعضها. لا.
صحيح.
لا سماحة السيد ولا رئيس الجمهورية ولا أي إنسان لا يقبل ضميره أن يعني يتجاوز الأمريكي ويعتدى على أموالنا، وهي ما زالت أرصدة يعني بالمليارات، يعني تقدر الآن تقريبا 270 مليار دولار. لا يمكن يعني أحد أن يغض الطرف أو يتسامح في هذا الموضوع.
طبعا الحديث حول الأرقام حقيقة يطول إذا ما أردنا أن ندخل فيه، باعتبار أنها موزعة عند الكثير من الدول. هذه الأموال التي تفضلتم بها وهي تقدر بعشرات المليارات، من حق الشعب الإيراني أن يتمتع بها في ظل الوضع الراهن وفي ظل كل ما جرى خلال السنوات الماضية، باعتبار أن الحصار وأن قضية مضايقة والمضايقات التي تعرض على الشعب الإيراني خلال عشرات السنوات لا زالت مستمرة من قبل الجانب الأوروبي أو الأمريكي أو غيره. طبعا هناك اتصالات تجري بين السيد أمير عبد اللهيان مع عدة جهات، كان هناك الوزير القطري السيد غوتيريش وأكثر من اتصال واتصالات مستمرة وحراك دبلوماسي. كيف نفهم هذا الحراك الدبلوماسي؟ هل تعتقد دكتور أفقهي بأن تذليل العقبات قد وصل إلى بالفعل مراحله الأخيرة وأن الجميع بات يبارك هذا الاتفاق على الكيان الصهيوني كما قلنا وأن ولادته باتت قريبة جدا وعلينا أن ننتظر الساعات والأيام القليلة القادمة للإعلان عن ذلك أم لا؟
يعني اسمح لي أن أتجاوز تحديد الفترة الزمنية، هل باتت قريبة أم بعيدة أم وسطية، ولكن أنا أستشهد بالمقولة الثابتة والمتكررة لسماحة السيد القائد أنه أنا لا أثق بأمريكا. هذا ليس معناه أن أنا متشائم جدا، ولكن لست متفائلا، لأن ربما في الدقيقة 90 كما يقال في لعبة كرة القدم يعني يقلب الطاولة على الجميع، يعني هناك ضمانات لم يثبتها ولم يتعهد بها ولم يقبلها أساسا يعني الطرف الأمريكي. الموضوع الآخر هو الآن يريد أن يلقي الكرة في الملعب الإيراني عندما يقول تفاهموا مع الوكالة في الطاقة الذرية،
صحيح،
في حين أنه هو الذي يحرض جروسي هذا الصهيوني الذي الآن أصبح رسميا هو يتحدث باسم النظام الكيان الغاصب الصهيوني وليس بمثابة أنه هو الأمين لوكالة الطاقة الذرية العالمية، مؤسس بهذا الحجم بهذا التاريخ، يعني تحيد إلى الجانب الإسرائيلي ويطير إلى تل أبيب يلتقي بمسؤولين وينقل رواية مغشوشة وكاذبة من الموساد الإسرائيلي الذي لا هي عضو في الوكالة ولا هي توقع على NPT ولا تسمح لوكالة الطاقة الذرية أن يفتش منشآتها، وتدعي أنها تمتلك رؤوس نووية وتقتل علماءنا وتقوم بقصف منشآتنا، ويذهب بكل وقاحة ويقول أنه هذه هي الرواية الصحيحة، يجب على إيران أن تقدم الأسئلة وتسمح لنا بمن نريد أن نلتقي به. يعني في جوسسة وفي في الحقيقة عمالة أكثر من هذا. فردت ردا على لسان السيد محمد إسلامي يعني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أنه لا يمكن أن نستجيب لمطالب السيد غروسي، يعني هذا الملف أغلق قبل أن نوقع على اتفاق 2015،
صحيح،
فما بعده اليوم يصير هذا الموضوع إلا أن هناك حاجة في نفس يعقوب وهي حاجة سياسية وليست تقنية وفنية.
طبعا أشكرك على ذكر هذه النقطة لأهميتها دكتور أفقهي، وأيضا السيد أحمد خاتمي خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران آية الله السيد أحمد خاتمي تطرق إلى قضية شخوص الشخصيات الموجودة في فيينا من أجل المفاوضات، قال أن مفاوضين في فيينا جديرون بالثقة، شجعان، رجال ميدان، ونحن متأكدون بأنهم لا يستسلمون لابتزاز العدو. طبعا هذا الكلام واضح ونفهمه جميعا، ولماذا يأتي الآن وفي هذه المرحلة بالتحديد؟ اليوم الخط واضح، وكما قال السيد رضائي يعني القوى القضائية مع التنفيذية مع التشريعية الكل يسير بخط واحد، رؤية السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي مع رؤية رئاسة الجمهورية رؤية البرلمان واحدة في اتجاه قضية المفاوضات النووية. لذلك كانت هناك خطوات إيجابية كما قال السيد محسن رضائي، وربما سنجد ثمار لهذه الخطوات. كيف يمكن التعليق على ذلك باعتبار أن الجميع يتحدث باتجاه واحد في قضية التوقيع على الاتفاق النووي؟
لأن المصلحة هي تشمل الجميع والمسؤولية هي على عاتق الجميع، كل حسب مستواه وحسب موقعه. يعني سماحة السيد القائد، السيد رئيسي، السيد أمير عبد الله هيان، السيد باقر الكني، كل إنسان حتى نحن الإعلاميين يعني يجب أن نحذو على الخط ونخطو خطوات إرشادات سماحة السيد القائد، من أنه نحن لا نريد إلا حقوقنا ولا يعني نتجاوز الخط الأحمر من جهة، ولا نسمح لأنفسنا ولأي شخص من إيران حتى المناصرين للثورة الإسلامية أن يعني نقبل ببعض العقوبات أن ترفع ونبقي على بعض العقوبات. هذه حقوق منهوبة، هذه حقوق مسلوبة، 1853 عقوبة أستاذ أحمد، ليست واحدة أو
صحيح اثنين. صحيح
هذه يجب كلها أن ترفع. الآن ربما تحدثني عن أنه ربما تقصف هذه في أدوار زمنية، لا بأس، ولكن نوقع على الاتفاق في نهاية آخر عقوبة ترفع. هذا هو في الحقيقة الذي اقترحته إيران وأحرجت الأمريكي. حتى فيما يتعلق بموضوع الضمانات، إذا خرجت أمريكا يجب أن تغرم، كذلك أحرجت الأمريكيين. فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات، إذا وقعنا على اتفاق ودخلت شركات أجنبية تستثمر وإذا بهم يقلبوا الطاولة، يجب أن يمهلوا هذه الشركات 5 سنوات، هذا اللي أحرج الأمريكي.
صحيح.
موضوع إخراج اليورانيوم المخصب المخزون خارج إيران لم نقبل به. موضوع تدمير أجهزة المركزي أو إخراجها خارج إيران لم نقبل به. موضوع تخفيض نسبة اليورانيوم، قلنا هناك آليات يمكن أن تحتفظ في الحقيقة في مخازن تغلق وتسلط عليها كاميرات وكذا طاقة ذرية، ولكن هذا لا يحصل إلا بعد أن نتفق على كل رفع العقوبات، ومن ثم نتفاهم مع وكالة الطاقة الذرية بشرط الحيادية، وليس أن يكون ناطقا رسميا ووقحا لصالح العدو الصهيوني.
بارك الله بكم، لكم منا كل الشكر والتقدير. دكتور السيد هادي سيد أفقي الدبلوماسي السابق من طهران، شكرا دكتور وحياكم الله دائما.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياكم الله، شكرا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في طهران عند الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات. لازلنا نتوقف، ودعنا الدكتور السيد هادي سيد أفقي، مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم لربما إيصال الفكرة والصورة واضحة لمن يستمع إلينا. أذكر بكلام وما تفضل به خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران آية الله السيد أحمد خاتبي، أن مفاوضات فيينا أو المفاوضين في فيينا جديرون بالثقة وشجعان ورجال ميدان، ونحن متأكدون بأنهم لا يستسلمون لابتزازات العدو، وأن هناك نقاط مهمة بشأن هذه المفاوضات. أولا، قضية إلغاء الحظر النفطي عن إيران لأنه ثروة الشعب الإيراني، وقال نحن قادرون على تصدير نفطنا على الرغم من مختلف العقبات التي توجد أمامنا، لكن يجب إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف أن النقطة الثانية هي إلغاء الحظر عن النظام المصرفي الإيراني لأنه خلق مشاكل اقتصاد البلاد، ويجب التحقق من صدقية إلغاء الحظر بهذا الخصوص نظرا إلى انتهاك الأطراف الغربية الاتفاق النووي في الماضي. عدم احترام الكلمة بالنسبة للجانب الأمريكي كما مزق الاتفاق الرئيس الأمريكي السابق، وكما لم يحترم هذا الاتفاق الجانب الأوروبي، أوجبت أن تكون هناك لغة أخرى يفهمها هؤلاء، ألا وهي لغة الضمانات، أن تعطى ضمانات كما تفضل الدكتور أفقي قبل قليل. هذه الضمانات من خلالها يمكن أن يتم التعامل مع الجانب الذي يريد أن يكون هناك اتفاق، أما من دون ضمانات ونذهب إلى ما ذهبنا إليه في السنوات الماضية، ويأتي ترامب جديد أو رئيس جديد ليتحدث عن ربما واقع جديد وتمزيق هذا الاتفاق، فهذا ما لا يمكن قبوله. العقل والمنطق يفرض على الجانب الإيراني أن يأخذ الضمانات في قضية التنفيذ، في قضية التخصيب، في قضية القضايا الأخرى المختلفة في داخل هذا الاتفاق. لا بأس نسمع لرؤية الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا في هذه اللحظة. أخي عدنان، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بداية لكم مني وافر التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دائما هي القوة التي تكون على
نعم.
على الواقع. ألو؟
نعم الصوت واضح. نعم أخي عدنان تفضل.
الصوت مش واضح عندي نهائيا.
نعم الصوت واضح. ألو. لدينا أخي عدنان.
عندنا الشبكة ضعيفة جدا ما مش
نعتذر من الأخ عدنان صحنا حديث. الواقع يقول بأن الجانب الإيراني احترم كل نقاط هذا الاتفاق، لكن الجانب المقابل الذي لم يحترم عليه أن يؤكد الآن بأنه سيحترم هذا الاتفاق، وإلا ما فائدة الاتفاق إذا جاء الجانب الأمريكي ليمزق هذا الاتفاق دون أن يعطي ضمانات في قضية احترامه للنقاط الموقع عليها، في قضية قضايا المتعلقة بالتخصيب، تصدير النفط، رفع الحظر المصرفي والعقوبات المختلفة، أكثر من 1350 نوع من العقوبات مفروضة على الجمهورية الإسلامية. لا يمكن أن تقبل أي دولة في العالم بأن توقع على اتفاق وهي غير مجبرة على ذلك، كما الجانب الأوروبي والأمريكي المجبر حاليا باعتبار أنه بحاجة إلى الطاقة، وسوق الطاقة بات شحيحا عليها بعد قضية الحرب والأجواء في أوكرانيا، والحال السياسي والدبلوماسي مع روسيا لا زال سيئا. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الكريم. أعتقد أنكم لم تغفلوا أن أمريكا في المرتبة الأولى هي عدو لكم، وقد فرضت عليكم أي على إيران حجرا وحرمتكم من أموالكم حتى في أزمة كورونا، كما أنها لا تنظر إلى الجوانب الإنسانية في تعاملاتها ولا تفي بوعودها لأي جهة خصوصا إن كان خصما لها. فعليكم أن تحذروا وتتبعوا شروط بالدافع المسبق عليها، رفع الحظر المفروض، دفع مستحقات النفط التي تريد استحقاقها أو استيفاءها منكم، ثم تصرفون لها كمية النفط التي دفعت قيمتها، وذلك لدفع الضرر المحتمل بعدم التزامها بالعهود والمواثيق. وعليكم عدم تمكينها من التحكم في سياسة التطوير النووي الإيراني وعدم ربط الأمور ببعضها البعض. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. سيد أحمد خاتمي تطرق إلى الشخصيات أو الشخوص الموجودة في فيينا، المفاوض الإيراني أذكى من أن يخدع أو يلدغ الجانب الإيراني من جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أبدا. الأخ محمد فاقش البدوي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم والفاضل حياكم الله. نشكر إذاعة طهران ونشكر كل العاملين بالإذاعة ونقول القادم سيكون مرعبا لأمريكا ودول أوروبا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي، وعلى إسرائيل أن تخرج أو تخرج مستوطنيها ومن جلبته من اليهود من فلسطين قبل أن تأتي جحافل الأنصار ليحرروا أرض فلسطين، كل فلسطين، من التواجد الاحتلالي الصهيوني. محمد فاقش البدوي من اليمن حياك الله بياك، شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا، ولو أنها كانت بعيدة عن الاتفاق النووي، لكن بالتأكيد ما دامها تصب في مصلحة محور المقاومة ومواجهة هذا الكيان الغاصب لأرض العرب والمسلمين فهي محترمة وتقرأ وتسمع بالتأكيد منا جميعا، ونقف أمام كل المساهمات دائما موقف الاحترام للأخ العزيز ولكل الإخوة والأخوات. في الختام نقول أن الاتفاق النووي بين الواقع الذي يعيشه العالم اليوم وبين التحديات التي يحاول خلقها الجانب الصهيوني لا يمكن أن نخرج بنتيجة إلا بتلك النتائج المرتقبة لاحقا من قبلنا، أي من قبل الجانب الإيراني. وعلى الجانب الأمريكي أن يفهم بأن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل حتى عن كلمة واحدة فيما تم التوافق عليه أو وصلته الأوراق والتي اطلع عليها، لا يمكن التنازل حتى عن كلمة واحدة أتت في هذه الأوراق والمسودات حتى الملتقى بإذن الله تعالى. لكم منا أطيب المنى، السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. أولاً، نقل ساحة المواجهة ما بين التشيع والسلطة إلى ميدان السياسة. ثانياً، إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية. ثالثاً، أن يدخل الإمام الرضا عليه السلام ومن حوله من زعامات الشيعة تحت سيطرته ومراقبته. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الهدف الرابع هو أن يجعل الإمام عليه السلام الذي يمتلك العنصر الشعبي ويعد قبلة الآمال ومرجع الناس في كل أسئلتها وشكاواها تحت محاصرة أجهزة الحكومة، وبذلك يفقد شيئا فشيئا الطابع الشعبي ويبني حاجزا بينه وبين الناس حتى يضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة الشعبية. الهدف الخامس للمأمون كان أن يكسب سمعة معنوية ووجاهة، فمن الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الشخصية المقدسة والمعنوية، وفي المقابل يحرم إخوته وأبناءه من هذا المنصب. والمعروف دائما أن التقرب من الصالحين والمتدينين من قبل طلاب الدنيا يذهب ماء وجه الصالحين ويزيد من ماء وجه أهل الدنيا. الهدف السادس كان باعتقاد المأمون أن الإمام عليه السلام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى عامل تبريري لجهاز الحكم، فمن البديهي أن شخصا كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام لا نظير له، وهو في أعين الجميع من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قام بشرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة سوف يأمن النظام من أي صوت معارض ولن يطعن به أحد، وبذلك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية تصرفات هذا النظام. فهذا الأمر كان عند المأمون قلعة منيعة يمكنه من خلالها أن يخفي عن الأعين أخطاء الخلافة وقبائحها. بالإضافة إلى هذه كان للمأمون أهداف أخرى بحسب تصوره. وكما يشاهد فإن هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة أنه لم يكن لأحد غير المأمون القدرة على القيام به، ولهذا السبب كان أنصار المأمون والمقربون غافلين عن أبعاده وجوانبه. ويستنتج من بعض الوثائق التاريخية أن الفضل بن سهل الوزير والقائد الأعلى وأكثر الأفراد تقربا من جهاز الخلافة كان غير مطلع على حقيقة هذه السياسة ومحتواها، وذلك حتى لا تتعرض أهدافه في هذه الحركة الالتفافية إلى أي نكسة. ولأجل ذلك كان المأمون يخترع القصص من أجل توجيه هذا الفعل وتبريره وتبرير دوافعه، ويتوسل بهذا القول وذاك. حقا يجب القول إن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له، لكن الطرف الآخر الذي كان في ساحة الصراع مع المأمون هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو نفسه الذي كان يحول أعمال وخطط المأمون المتصفة بالدهاء والمكر والممزوجة بالشيطنة والمعدة بدقة وشمولية إلى أعمال لا فائدة لها ولا تأثير، وإلى حركات صبيانية، بينما المأمون الذي بذل كل هذه الجهود وأنفق من رأس ماله الكبير في هذا السبيل لا أنه فقط لم يحقق أي شيء من الأهداف التي كان يسعى لها، بل إن سياسته التي اتبعها انقلبت عليه. فالسهم الذي كان يريد أن يرمي به مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أصاب المأمون، بحيث إنه بعد مضي فترة قصيرة أصبح مضطرا إلى أن يعتبر كل تدابيره وإجراءاته الماضية هباء منثورا كأنها شيئا لم يكن. وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله، وهو قتل الإمام عليه السلام. فالمأمون الذي سعى جاهدا لتكون صورته حسنة ومقدسة وليتصف بأنه خليفة طاهر عاقل سقط في النهاية في تلك المزبلة التي سقط فيها كل الخلفاء السابقين له، أي انجر إلى الفساد والفحشاء ووسمت حياته بالظلم والكبر. ويمكن مشاهدة نماذج من حياة المأمون خلال 15 عاما بعد